العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وصل الكلام إلى الإشكالات المتبقية حول برهان النظام، والتي طرحت من قبل الفيلسوف الإنجليزي أو الغربي ديفيد هيوم. وحاصل هذه الإشكالات المتبقية ثلاثة. الإشكال الأول، طبعا هذه الإشكالات سنوردها معا وفي سلة واحدة، وسنجيب عليها أيضا بجواب واحد، لأنها ترجع إلى أمر ومركزي إلى مركز واحد. يعني الإشكال الأول يرجع في حقيقته، هذا الإشكال الأول من هذه الإشكالات الثلاثة، إلى الإشكال الأول الذي طرحناه أمس. وحاصل هذا الإشكال أيضا أن برهان النظام غير خاضع لقوانين التجربة، وكما قرره الماتن بأنه من أين لنا أن نثبت أن النظام الموجود فعلا هو النظام الأكمل، لأن لم نلحظ له مشابها حتى نقيس عليه. واضح أن هذا الإشكال يرجع إلى المنهج في اكتشاف النتيجة. يعتقد ديفيد هيوم أنه لا عبرة إلا بالمنهج التجريبي، فإذا كان لا عبرة إلا بالمنهج التجريبي وقوام المنهج التجريبي تعدد المشاهدات، كما درستم أن المجربات هي تعدد المشاهدات، فيجب أن تتعدد المشاهدات حتى نخلص إلى نتيجة تكون مرضية وفق المنهج التجريبي. ونحن في هذا المثال أو في هذا البحث في برهان النظام لا وجود لنا لتعدد مشاهدات إذا أخذنا النظام ككل، بل نحن نعيش دون النظام، هذا النظام لم نرى مشابها له حتى نقايس بينهما، فنخلص إلى أن هذا النظام أكمل أو هذا النظام منظم أكثر. هذا الإشكال الأول، ودفع هذا الإشكال هو نفس الدفع الذي ذكرناه سابقا، من أن الإشكال منهجي ومبنائي، لأن المستشكل حصر المعرفة أولا بالمنهج التجريبي، ونحن قد حققنا في نظرية المعرفة أن المنهج التجريبي قاصر عن الوصول إلى النتائج الفلسفية، إلى النتائج التكوينية. المنهج التجريبي لا يثبت النتائج التكوينية، بل إثبات النتائج التكوينية يحتاج إلى مقدمات وإلى أقيسة وبراهين تعتمد على كبريات فلسفية. وبالتالي الإشكال أو رد هذا الإشكال هو في نظرية المعرفة. أنت تتبنى المنهج التجريبي وقلت أن هذا البرهان غير خاضع لقوانين المنهج التجريبي، فهو ساقط عن القيمة. ونحن نجيب أولا بجوابين. أولا، لا نسلم أن المعرفة محصورة بالمنهج التجريبي، بل المعرفة تعم المنهج التجريبي والمنهج العقلي. ويمكن أيضا أن نقول أن المنهج التجريبي هو في حقيقته يرجع إلى أحد معاني المنهج العقلي، فلا نسلم منهجيا معك بأن المعرفة محصورة بالمنهج التجريبي، حتى نسلم معك أن هذا البرهان غير تجريبي، فهو غير معرفي أصلا أو علمي. هذا أولا. ثانيا، لو سلمنا بأن التجربة هي تولد المعرفة وهي يحصر بها المعرفة، فإن هذا البرهان الذي بين أيدينا ليس تجريبيا، وإن كانت إحدى مقدماته تجريبية وهي المشاهدات العينية وهي الصغرى، ولكن اشتمال القياس المنطقي أو البرهان على مقدمة تجريبية أو مقدمة حسية أو معتمدة على المشاهدات العينية لا يصير البرهان تجريبيا، بل المدار على كون البرهان غير تجريبي وهو برهان عقلي هو اعتماده على كبرى التلازم وكبرى العلية. لأننا كما درسنا في نظرية المعرفة أن العلية لا تثبت بالتجربة، وهذه مسألة كتير مهمة تستفيدوا منها برد على هيك شبهات. التجربة لا تثبت العلية، لا تثبت العلية. المجرب في المختبر يراكم المشاهدات. يعني شو بيقول؟ بيقول المجرب في المختبر أنا اختبرت العنصر رقم واحد، واختبرت العنصر الثاني، واختبرت العنصر الثالث والرابع، لنفترض 100 عنصر أنا اختبرت. هذه الاختبارات، هذا العنصر الأول نفترض بس اختبرته أعطاني هالنتيجة، وهذا أعطاني هالنتيجة، وهذا أعطاني هذه النتيجة، وهذا أعطاني هذه النتيجة، والمطعن عنصر أعطوني هالنتيجة. فشو بيطلع شو بتطلع النتيجة؟ بتقولي مثلا واحد علة لأكس مثلا، علة لهذا الشيء أو ملازم له، يعني ملازم له تكوينا. النقد على هذه الرؤية أن هنا يوجد قفزة، قفزة معرفية، لأنك وفق المنهج التجريبي لا يمكنك الانتقال من المشاهدات إلى إثبات التلازم العلي. عرفتوا كيف؟ لأنه أنت أقصى ما يمكن أن تقول أنني رأيت 100 عنصر عم يعطوني نفس النتيجة. طيب كون هذا العنصر علي لهذه النتيجة، هذه بده مؤونة فلسفية. مثلا مثل ما بقوله أنه والله الاتفاقي لا يكون أكثريا ولا دائميا، مثلا في قاعدة بالمنطق أو بالفلسفة بقوله الاتفاقي يعني الصدفة لا يكون أكثريا ولا دائميا، فإذا تكررت يثبت أنه في تلازم بين المتكرر والنتيجة. فهمتوا علي؟ هذا الاتفاقي لا يكون أكثريا ولا دائميا. يعني لنفترض جبنا مادة معينة كيميائية، أضفنا لها ماء، فلما أضفنا لها ماء صار لونها أخضر. جبنا المادة مثلا مرة تانية أضفنا لها ماء صار لونها أخضر. كذلك الأمر لميت تجربة. طيب أنت بتطلع بالنتيجة بعد المختبر الماء علة اللون الأخضر لأنه علة صيرورة هذه المادة خضراء. هون نقدنا على المذهب التجريبي أو على المنهج التجريبي، لفظ العلية من ننجبته،
هذا الحكم بالعقل،
حكمك إنه الماء علة للون الأخضر من ننجبته. بتقولي تكرار المشاهدة، بقولك تكرار المشاهدة أمر حسي، أنت أقصى ما يمكن أن تقول إنه أنا شفت ألف حالة زاد له ما يصير لون أخضر، بس كون علي لأنه بس تحكي على علية عم تحكم على شيء ما جربته. لما تحكم بالعلية، لما تقول لأنه العلة إن تمت عمت مثل ما بقول، أنت عم تقول لي الماء علة أن يصبح اللون أخضر مثلا، أنت جربت ألف، تجربة بتقول لك احكم على الألف، لما حكمت بالعلية عم تحكم على الألف واللي ما جربته. جيد؟ ففي هون قفزة، أنت بالمنهج التجريبي ما فيك تقفز هالقفزة، اعتمادك على الحسيات والتجريبيات ما فيك ما بتخولك تقفز قفزة تقول علة. عرفتوا كيف؟ طب الفيلسوف حللها أو المنطقي حللها على وفق مدارسهم. هلأ المنطقي بيقول لك أنا عندي قاعدة مسلمة فلسفيا أن الأكثري لا يكون دائميا، عفوا أن الاتفاقي لا يكون دائميا، فإذا أنا أو أكثريا، فإذا أنا جربت حالات كثيرة معينة وعطتني نفس النتيجة أعتمد على كبرى عقلية فلسفية أن الاتفاق يعني الصدفة لا تكون أكثرية، فأثبت أنه هذه تكوينية مش اتفاقية. فالفيلسوف بحق له يحكي لأنه وفق منهج منسج، بينما أنت مثلا وفق المنهج التجريبي لا يمكن أن تثبت أو تنفي العلية، لأنه إثبات أو نفي العلية هو مش أمر تجريبي مشاهد. عرفت كيف؟ فبالتالي عندنا نقد منهجي على لهيوم، انك انت حصرك النقد المنهج الاساسي انك حصرت المعرفة بالتجربة، وحصر المعرفة بالتجربة لا ينتج معرفة، التجربة لا تنتج معرفة، التجربة اقصى ما يمكن ان تقول انني شاهدت 1000 حالة بتعطي هالنتيجة، 1000 حالة عطت هالنتيجة. طب ليش عممت على 1001؟ شو تبريرك لتعميم على 1001؟ شو التبرير؟ ما جربته للواحد بعد الالف. طب ليش قلت لازم الواحد بعد الألف يعطي نفس النتيجة مثل ما عمل كارل ماركس مثلا بنظريته الاجتماعية لما قال إنه المجتمعات تتطور فكذا، فتنبأ إنه بده يصير في الثورة الشيوعية نتيجة استقراءه إذا صح التعبير وفق المنهج التجريبي للي عم يصير. طب أنت ليش قلت لازم هذا اللزوم منين إجا؟ الواحد بعد الألف ليش قلت لازم يعطي نفس النتيجة؟ حكمك باللزوم غير تجريبي، فأنت عم تعتمد على أمر غير تجريبي لا تحكم باللزوم. فنحن إشكالنا بشكل أساسي على المنهج قبل الإشكال التفصيلي، لأنه هو الإشكال التفصيلي يتكئ على منهج التجريب، فنحن ننقض أصل المنهج أنه حصر المعرفة بالتجريب. هذا أولا. ثانيا في خصوص برهان النظام، برهان النظام ليس تجريبيا حتى تحكم في المنهج التجريب، وليس تجريبيا، هو عنده مقدمة حسية، مقدمة تجريبية صحيح، ولكن الكبرى تعيته كبرى فلسفية، كبرى عقلية، كبرى فلسفية، كبرى عقلية، هي غير تجريبية. فبالتالي هذا البرهان ليس برهانا تجريبيا، فلا يرد على هذا الإشكال، لأن هذا الإشكال يرد فقط على وفق المنهج التجريبي، ونحن ندعي أن هذا البرهان خارج تخصصا عن المنهج التجريبي، فلا يرد عليه ما يرد على المنهج التجريبي، إنه غير خاضع لقوانين التجربة. تجربة بدأ تكرار مشاهدات، أنتم ما شفتوا إلا نظام واحد، ما في تكرار مشاهدات.
هذا الإشكال أنه كيف حكمت أن هذا النظام الأكمل؟
صح. هلا النظام الأكمل، كلمة الأكمل إلى إشكال ذكرته أنا مبارح، أنا عم أقول أنه حتى إذا شلنا كلمة الأكمل، هو عم أقول أنه هذا البرهان غير خاضع لقوانين التجربة. بنقول أول شيء هذا البرهان ليس تجريبيا، ثانيا لا نحصر المعرفة بالتجربة، يعني لأنه ممكن أنا إذا قلت له هذا البرهان غير تجريبي يقول لي طيب إلا كان ساقط عن المعرفة، لأنه أنا عندي بس المعرفة التجريبية تنتج معرفة، أو المنهج التجريبي ينتج معرفة. فنحن ننقض على في البناء والمبنى، يعني مبنائيا وبنائيا. جيد. الإشكال الثاني الذي طرحه هو إشكال مشابه أيضا للإشكال الأخير اللي طرحناه، اللي هو كون المادة هي التي أنتجت هذا النظام، بنفسها أنتجت هذا النظام. حاصل هذا الإشكال يقول: من يدري لعل خالق الكون جرب وصنع الكون مرارا حتى اهتدى إلى النظام الفعلي. فليكن الأمر هو يعني مثل أنه العالم هو كتلة متدحرجة بعد مليارات السنين وصل إلى هذا الاستقرار والقرار الذي هو عليه الآن. هذا القرار. أولا هذا الإشكال يشابه إشكال داروين أو ما فهم من داروين، لأنه داروين مثل ما منيجي بعد شوي، داروين عم بيقول إنه لنفترض عالم الأحياء الحيوانات، الأنواع الموجودة هلأ بعالم الحيوانات هي ما كانت، لم يخلق أو لم تكن هذه الأنواع موجودة دفعيا، يعني مش يعني إذا بدنا نشبهها، مش إنه العالم وجد بشكل دفعي في عالم الحيوانات، في عندي فرس وجمل ودجاج ومش عارف شو، هذه من الأصل موجودين من أول الخلقة لهلأ. لا، دارون عم بيقول إنه المسائل هي نتيجة صراعات لبقاء الأصلح، في صراعات عم بتتم بين الكائنات وبين الخلايا داخل الكائن الواحد، هذه الصراعات درجت لوصلت لمرحلة هي الأنواع اللي شايفينها هلأ. ما فيكن تقولوا لي هذا النوع اللي هو لنفترض الدجاجة هي منذ الأزل الدجاجة، يعني لا، هذه نتيجة تطورات، يعني نتيجة طفرات ونتيجة صراعات داخلية أدت إلى إنتاج هذا النوع. هذا الإشكال يشابه هذاك الإشكال، ولكن هذا الإشكال عم يحكي عن المادة، ما عم يحكي بشكل أساسي عن الكائنات والأحياء والنباتات، عم يحكي عن المادة بما هي مادة. وهو أيضا يرجع لنفس الجواب، حاصل الجواب الذي ذكرناه أنكم إن قلتم، طبعا رح يجي على جواب تاني ضمن الدائرة التانية اللي حكيت عنها بالإشكالات، أنا حكيت امبارح أنه في أربع دوائر إشكالات. أولا نحن أثبتنا أن المادة، ما هو تعريفكم للمادة؟ كلنا نعرف المادة أنها عمياء صماء، يعني لا وعي لها ولا شعور لها. نحن دليلنا في الكبرى لبرهان النظام أن هناك تلازما ما بين وجود النظام بالمعنى اللي حكيناه وهو الغائية والهدفية، وبين وجود المنظم الواعي اللي عنده شعور الحكيم العليم اللي بدك، وجود حيثية غير حيثية أصل فاعليته. عرفت يا شيخ هادي؟ في كون المنظم فاعل، بس أنا عم أقول هذه الفاعلية لا تكفي لتبرير وجود النظام، في حيثية أخرى غير الفاعلية، العلم أو الحكمة هلأ منحكي، في حيثية أخرى. هلأ نحن شو عم نقول؟ عم نقول أن وجود النظام في الخارج يكشف عن وجود أن الفاعل في نظام أو عنده حيثية نشأ عن النظام، هي الحكمة أو العلم. إرجاع النظام إلى المادة بيخرق للكبرى، وأن الكبرى مسلم فيها. ما فيك تقول لي المادة التي هي فاقدة، المادة الفاقدة لحيثية الحكمة والتدبير أنشأت الحكمة والتدبير، بغض النظر هون الأساس، بغض النظر هذا الحكمة والتدبير كان هلأ والله كان بعد مليار سنة.
نحن مع داروين
نحن بعد شو نحكي بخصوص داروين نحكي، بغض النظر ولكن نحن نرى أن هذا التدرج المدعى الذي لا ننكره ولا نرى أنه يمس الدليل، هون الأساس نحن لا ننكره، لا ننكر أنه والله أنه الشمس كانت الأرض لازقة بالشمس ومليارات سنين انفصلت عنا وبعد شوي بردت وبعد شوي صار في أنهار وبعد شوي كذا لحتى آخر شيء صار هالنظام الجميل. ما نحن لا نتكلم عن النظام بمعنى الشيء الحلو، نحن نتكلم عن النظام أن هذا النظام هو في سير ومنسجم هادف. هذا السير المنسجم الهادف التدريجي حسب مدعاكم لا يضر بالكبرى اللي نحن ادعيناها، لأنه نحن نقول أن هذا السير التدريجي للعالم على مليارات السنين كان هادفا، كان عم يوصل لنتيجة. ما أنتم سلمتم أن العالم منظم معنا وذهبتم إلى القرون الأولى وقلتم لم يكن كذلك فصار كذلك، يعني تسلمون بتدرج الكون للوصول إلى هذا العالم. نفس خاصية المادة قاصرة عن إثبات السير القهري لهذا النظام. تفتوا شو عم أقول؟ لك شو عم أقول؟ أنت عندك المادة بنفسها، مادة الكون، مادة العالم بنفسها لا تثبت ضرورة الوصول التدريجي إلى النظام حتى لو كانت عشوائية بالقبل. تقولي إنه قبل مليارات السنين كان في عشوائية وكان في تخبطات وكذا، بس ما أنت مسلم معي إن وصلت للنظام. نفس المادة هي قاصرة من حيث ذاتها أن تثبت النتيجة اللي وصلت لها اللي أنتم مسلمين مع النظام. هذا الشيء اللي نحن بنرجع نحط إيدنا على النظام الذي وصل بتدرج لحتى نقول هذا التدرج كان خاضعا لهدفية. نرجع للكبرى، هذا الهدفية كاشفة عنك.
اختلف التعريف النظام، هذا اللي أنت
قلته آخر شيء وهذا نحن نظام. نعم، النظام نفسه نفس الشيء، الانسجام الترتيب المنسجم الهادف.
هي
الهدفية الأساس.
هون أنت بدأت تقسم هذه المادة قاصرة عن من حيث ذاتها أن تثبت هذا النظام.
صح.
قصدك هذه الهدفية لهذا النظام.
يعني إنه النظام بما يتكون من هدفية وانسجام.
فينا أن المشكلة اليوم هو بسبب عدم فهمي للنظام اللي نحن.
هذا عشان هيك انا قلت من شي درسان، قلت انا عم ركز كتير على معنى النظام هيك لانه اشكالاته تندفع بالتصور المزبوط للنظام. نحن نثبت يا خي ماشي في تدريج، ما عندي مشكله في تدريج، بس في تدريج هادف نوصل لنظام. هذا التدريج الهادف اذا رجعنا الى اصل الماده نجد ان الماده لا بشرط عنه، ساكت عنه. فهذا التدريج الهادف خارج عن ذاتيات الماده، أمر مشغول. إذا نروح للصفة الذاتية والعرضية، ما شو الفرق بين الصفة الذاتية والعرضية؟ الصفة الذاتية لا تحتاج إلى جعل، لا تحتاج إلى إيجاد. الصفة العرضية بدها تعليل، بدها علة، بدها حيثية تعليلية. هذه المادة بما هي 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 لا بشرط، هي قاصرة عن أن تثبت ما وصلت إليه. الوصول إلى هذا النظام الهادف يعني أنه صفة عرضية على المادة، فمضافة، فمشغول لإله.
جملتي هذه صحيحة؟ هل يمكن للع أو جواب، هل يمكن للعلة لا بشرط أن تنتج معلوم بشرط؟
شو قصدك العلة؟ لا، ما هي ملك شو، ما فهمتش قصدك بشكل دقيق.
إنه هو المادة هي لا بشرط، مش هيك؟ إنه برأيي هو المادة اللي نحن عم نقول إنه هي عم
أحسن
هي لا بشرط.
هل
يمكن للا بشرط أن ينتج ما هو بشرط؟
فاقد الشيء لا يعطيه.
إذا قصدك فاقد الشيء لا يعطيه حتما لا.
هذه
قاعدة. فاقد الشيء لا يعطيه. ما حسب شو قصدك لا بشرط عن شو؟
لا بشرط إنه بذاتها هي لا بشرط عن إنه كونه عند الله هدف.
أحسنت. لا يمكن أن تنتج، صح. لا يمكن إذا كانت المادة هي بنفسها لا تقتضي النظام.
أيوة.
لا تقتضي النظام. لا يمكن بنفسها أن لكونها لا تقتضي النظام أن تنتج النظام الثابت لذاتها، يجب أن يكون هذا الإنتاج من خارج.
في دليل عقلي أصدقائي.
طبعاً لأنه ساعتها بيكون النظام صفة عرضية لإله، هذا اللي عم أقوله.
هاي ما فهمتها.
أنت مثلاً الكاتب بالنسبة إلى زيد صفة عرضية. الناطق بالنسبة إلى زيد صفة ذاتية. لما تقولي زيد في الدار بتقولي حتما الناطق في الدار، ما بدي دليل زيادة، كونه في الدار يعني الناطق في الدار، لأنه الصفة الذاتية ما بدها دليل زائد. نفس ثبوت الذات هو ثبوت للصفات الذاتية 100% ذاتي لا يعلم. أما إذا قلنا أنه صفة عرضية بتقلي زيد كاتب إلك كيف وشو الدليل ومن وين بده تعليل. إذا جئنا إلى المادة وجدنا أن المادة هي لا بشرط ولا تقتضي وليس من ذاتيات الانتظام أحسن فلا بد من علة أو تعليل له. هذا هو. طيب الإشكال طبعا هذا الإشكال ما نرجع هذا الكلام نرجع نذكر شبيه له مع داروين. الإشكال الثالث هو إشكال اللي هو واضح الدفع. بقول داروين لو أثبتنا أن برهان النظام أثبت وجود الخالق فإنه لا يثبت مطلقا الصفات الكمالية الأخرى كالعدالة. الجواب على هذا أنه نحن أصلا ببرهان النظام ما عم نثبت هذا الشيء. نحن هذا الأخير إنه بقول لا يثبت الرحمة لا يثبت العدالة وأنتوا إلهكم عادل ورحيم إله صح. هذا ليس البرهان الوحيد الذي نتكئ عليه لإثبات الصفات وغيره. هذا البرهان لا يثبت وجوب الوجود. هذا البرهان لا يثبت القدم بعد قبل العدالة ولا يثبت الرحمة.
حدث يعني ما فيش غلط بناء على هذا النظام يكون حدث مثلا وجود شيء هو ظلم فيش مش
البرهان قاصد صح. هذا اللي عم نقول فهو الصراحة إشكال لعدم فهم النتيجة اللي وصلنا لها. دعا أنه نتيجة أعم من المقدمات. لا نحن بنقوله نلتزم بالنتيجة وعندنا براهين أخرى تثبت المدعيات التانية الأعم.
نحن لا ندعي إثبات هذه الصفات لهذا
القرآن صح 100% 100%. طيب هذا بالنسبة إلى الإشكالات اللي طرحها ديفيد هيوم. طبعا سيتضح هون بس تنبيه وإشارة هيك بسيطة سيتضح عند الكلام ببحث العدالة بأصل يعني بعد التوحيد بالعدل الإلهي أن حقيقة إشكالات داروين من أصل لا تجري لا لأن نحن رؤيتنا لأن رؤيتنا للعالم مش أنا امبارح وقلت امبارح قلت لكم تارة نقول العالم منظم نقصد العالم ككل أو العوالم داخل العالم إن العالم ككل إذا بنقول عنه منظم لازم نبحث عن هدفيته. ليش؟ لأنه حكينا أدخلنا ضمن تعريف النظام الهدفي. إذا بتقولي العالم منظم بتقولي شو هدف وين الهدف. أما إذا أدخلت عالم النبات وكذا فبتسهل المؤونة وهذا اللي اعتمده. سنذكر ببحث العدل الإلهي أن ترتيب العالم ترتيب تكويني لا يعني تصويرنا للعالم ككل يعني ينزع أصل إشكالات هيوم. ذكروني ببحث العدل الإلهي هذا الشيء لأنه إحنا نحكي عن العالم ككل.
طيان عم تقول هيوم ودارون بلش الحديث عن دارون من ترجع هيوم من أصل أنت
هيوم بعد فتش فبدي أذكركم بالعدل. لما نحكي عن نظام التكوين بالعدل الإلهي بأمر بين أمرين والعدل الإلهي بدي لكم أنه هذا الصورة عن العالم بتنفي الإشكالات. لا لأنه نحن مثلا سنثبت مثلا من الإشياء التي سنثبتها أن القاعدة المهمة جدا والمحكمة أن النظام الكياني هو ظل النظام الرباني. استعملوها العرفاء كتير النظام الكياني ظل النظام الرباني فبتصير البرهان لمي ساعتها. يعني كنا احنا هلا عم نحكي برهان اني اذا صح التعبير عم نمشي من النظام لنوصل لعند المنظم. لما نحكي بالعدل الالهي ونبلش بطريقه لميه نقول ان النظام الكياني تكويني يعني العالم منظم هي ظل النظام الرباني يعني العالم هو ظل صفات الله واسمائه. فبالتالي إثباتنا لمياً لما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت هي ظل لأن الله لا تفاوت فيه لأنه النظام هو ظل الصفات الإلهية والعالم هو ظل أسمائه سبحانه وتعالى. فلما نحكي نحن بالعدل رح نذكر هذا الشيء.
هي إشكالات اليوم حسب ما فهمت عليك إنه هي بناء على فهمنا للعالم تفسير العالم بالعوالم الكتير
صح
فإذا فسر العالم
بالعالم
ككل
صح
كيف
صح بالعدل إليه بالعدل إليه إن شاء الله. طيب هذا بالنسبة إلى إشكالات هيوم. طبعا المجال يتسع والمجال واسع يعني يمكن يعني نحن كان عم يقول السيد حسان امبارح انه في كتاب شي 500-600 صفحه بس عم يحكي عن اشكال من اشكالات الهيوم. يعني الواحد اذا بده يفتح يمكن يضلوا ببرهان النظام شي 5-6 اشهر، بس نحن هاك وحسن بانه نحن كتير وسعنا. عشان هيك بكون سامحونا اذا احيانا كانت الفكره عم نحاول نخلص بسرعة يعني، ولكن المصادر اللي بحب يتوسع موجودة. بالنسبة إلى داروين، داروين تعرفوا أنتوا اللي ما عنده مثلا اطلاع على ما جاء به داروين، الإشكال باكون نبلش فيه قبل، مش غلط الإشكال المنطقي منبلش فيه قبل طارت لنراعي الترتيب اللي حكينا، مش غلط. الإشكال المنطقي شو بيقول؟ يرجع أنتوا درسين حلقة أولى أو حلقتين، يرجع الإشكال المنطقي إلى حساب الاحتمالات. مرق معكم حساب الاحتمالات؟ شو بقول حساب الاحتمالات؟ أو شو بقول الإشكال؟ بقول الإشكال يا خيي العالم منظم، ماشي الحال. طيب فليكن طبعا هذا بيشبه أحد إشكالات هيوم بس مش عينه أكيد. بقول خلي إنه هذا العالم يكون جاي صدفة، ولكن كثرة التجارب أدت لانتظام. كيف؟ بقول لك يا خي هلا أنت إذا فتت على غرفة ولقيت مثلا في نص مكتوب، تقول هذا النص مرتب ومنظم وهادف يؤدي معنى معين. بقول لك إنه في احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون شخص واعي عاقل كتب النص، هذا احتمال. الاحتمال الثاني يا خي طب بلكي طلع الهواء لأنه شباك مفتوح وإجا الألم وخبط على الورقة وكتب حرف الألف، رجع مش الألم إجت بساني مثلا دفشته للألم أم كتب حرف اللام وبلش هيك صدف ورا صدف غير مترابطة لأنتجت هالنص. مش احتمال هذا اللي عم بيقوله المستشكل. احتمال يا خي فيك تنقضه منطقيا، ما فيك تقلي منطقيا مش ممكن يكون في هيك احتمال. طبعا الجواب هو انه نحن عندما نتكلم عن كون العالم ونظام العالم جاء صدفة من هذا القبيل، نحن بنرجع لحساب الاحتمالات، نقول انه هذا الاحتمال منطقيا موجود، ولكن وفق حساب الاحتمالات هذا النسبة التي يطرحها الذهن غير معتنى فيها، بل تكاد تكون كالعدم، مثل ما حكى سيد الشهيد بالأسس المنطقية أو مثل ما حكى بكتب الأصول. مثلا لك شو بقول في أصول الفلسفة والمنهج الواقع، شو بقول الشهيد مطهر؟ يقول من الممكن أن يقال إن اليقين في هذه الميادين ليس يقينا لا يصاحبه احتمال الخلاف. هذا الإشكال. طب في احتمالان، قد يكون هذا النظام إجا من منظم واعي، قد يكون هذا النظام إجا نتيجة صدف مثل ما كنا عم نحكي، بل هناك احتمال للخلاف بحساب الاحتمال. لكنه هون البلش الجواب، لكنه ضعيف للدرجة التي لا يحسب لها أي عقل سليم أي حساب. بلك العقل، تكوين العقل يلغي هذا الاحتمال لأنه ضعيف. لأنك مثلا مثل ما حكى سيد الشهيد، أنت رح تقولي مثلا زيد في الدار، عندك احتمال أن يكون في عاقل كتبه وهذا مؤدى برهان النظام. الاحتمال الثاني انه كانت اجت مجموعة صدف.
بس ليش عم تفرضها مجموعة؟ اذا فرضت صدفة واحدة صار 50-50 بالنسبة صار يعبر
لا، ما هذا اللي بدنا نقوله. كون شو قصدك انت صدفة واحدة؟ ما هو هون الكلام، ما نحن عم نحكي عن نظام يعني تراتب اجزاء، ما نحكي عم نحكي انه هذه الاجزاء مرتبة بطريقة هادفة. انت بدك تفرض في احتمال إما عاقل هو الكتبة، إما إجت مجموعة انفعالات هي رتبت هذا الحروف. تيجي أنت بتحكي بالانفعالات مثل ما حكى سيد الشهيد، تيجي بتحكي بالانفعالات، والله في احتمال إنه لما طلع الهواء وزدت الألم كتب هذا الحرف، وفي احتمال تفت عم نحكي بالاحتمال هلا ما عم نحكي بالواقع، وفي احتمال لما طلع الهواء مثلا عمل هيك ما كتب هذا الحرف. اذا انت بتحسب الاحتمالات الممكنه لحتى توصل لهذا هذه الصياغه الجمليه يعني التامه، بتلاقي انه هذه الاحتمالات هي 0.0000 كذا بالمئة، بينما احتمال وجود عاقل هو اللي كتب لا يرقى الى هذا الم مستوى. مثل مثلا بيعطي هو مثلا مثال كتاب الجواهر، بتعرفوا كتاب جواهر الكلام للنجفي، هذا كتاب الجواهر انت بس تطلع فيه بتقولي خيي في احتمال يكون هذا الكتاب انكتب لحاله، بمعنى مجموعة صدف عملته وانكتب لحاله، وفي احتمال يكون كاتب عاقل كتب. هذا الاحتمال قداش بدنا نحن انفعالات وصدف لحتى ينتج هذا الترتيب المنظم، ما في خطأ نحوي، ما في خطأ بلاغي، ما في خطأ إذا صح التعبير بالصرف والحركات مظبوطين والنقاط مظبوطين، قداش بدك انت العقل، قداش بده احتمالات لحتى يعمل هذه مثلا الموسوعة من 20 مجلد بهذه الطريقة. فأنت تقطع، فشو عمول هون بقول أنت تقطع أن كاتب مثلا كتاب الجواهر عاقل، مش نتيجة صدف غائية، مش نتيجة صدف غائية، لأنه الترتيب بين الأحرف بده، لما نحكي ترتيب بين أحرف ينتج معنى، هذا الترتيب بين الأحرف الذي ينتج معنى إذا كان عن صدف وانفعالات، فهذه الانفعالات والصدف المحتملة مقابل احتمال أن يكون عاقل كتبه لا تقاس ولا تقارن فيها. بقول إن احتمال الخلاف هو احتمال الاتفاق والصدفة. فبالنسبة مثلا إلى كتاب الجواهر، نحن نقطع أن مؤلفه فقيه كبير، لكن هذا القطع واليقين لا يعني عدم وجود أي احتمال في أن المؤلف ليس فقيها، لأن كتاباته جاءت صدفة واتفاقا. قال لك في احتمال، بل هناك احتمال في أن مؤلف كتاب الجواهر ليس فقيها، بس هذا الاحتمال قديش بيعتني في العقل، عم يقول لك 0.0% وأن كتاباته حررت صدفة، لكن هذا الاحتمال ضعيف إلى الدرجة التي لا تقبل العد والحساب. ومن هنا نقول إن لدينا يقينا وقطعا بأن صاحب الكتاب الجواهر فقيه كبير وليس ظنا واحتمالا إلى آخره. أصول الفلسفة منهج الواقع، الجزء الثاني صفحة 601، ترجمة عمار برغيف، سيد عمار برغيف. طيب، فإذا لاحظ بالإشكال عم بقول إنه ما في قطع منطقي بأنه هذا العالم لم يأتي صدفة، عم بقوله ما في قطع منطقي، ولكن حساب الاحتمالات يجعل النسبة أنه أتى صدفة قريبة إلى العدم. بالنسبة إلى الإشكال تعول داروين أو كلام داروين هذا بنخلصه قد ما بنقدر. كلام داروين بيقول إنه يمكن أن يصور وجود الأنواع في العالم، كتابه أصل الأنواع. شو هو وجود الأنواع؟ بلك خي في عندك أنت نوع الفرس ونوع الإنسان ونوع الجمل ونوع التفاح ونوع هالأنواع الموجودة في العالم. النظرية الدينية لنفترض المدعات انه هاد انه الله لما خلق العالم شو عمل؟ خلق الانواع، خلق العالم، خلق نوع الانواع. شو قال لك داروين؟ قال لك لا، مش هيك، مش الانواع هي نتيجة تبدل وتغير وطفرات وصراعات داخلية داخل الصراع الاقوى والاصلح وبقاء للاقوى وبقاء للاصلح، فهي بالحقيقة هي نتيجة صراعات. ما فيك تقلي انه كانت الانواع اجت بطريقة دفعية وموجودة هلأ من بداية الخلقة، بعد الانواع هي ذاتها وبعدها هلأ موجودة، عملك لا. ما اريد ان اثبته هو انه الانواع وصلت الى ما وصلت اليه نتيجة صراعات داخلية، نتيجة تبدلات، نتيجة طفرات اذا منا نحكي. هذا الكلام اولا لم يرى المفكرون الإسلاميون أن هذا الكلام يعارض برهان النظام أو كلامنا عن النظام. وبتقديري أن الذي جعل كلام داروين معارض لبرهان النظام هو الرؤية المسيحية للخلق، بتقديري وبظني، لأن المسيحيين هن بأوروبا هن اللي اهتزوا من كلام داروين، لأن المسيحيين عندهم رؤية الخلق الأول على ما هو عليه، إنه الخلق الأول هو أنواع ونزلت وانتهى الموضوع. بينما المفكرين الإسلاميين طلعوا بنظرية داروين قالوا أهلا بناصرنا، يعني فش مشكلة. يقول صاحب الكلام الإسلامي المعاصر في الجزء الأول صفحة 105، يقول صاحب الكلام الإسلامي المعاصر الدكتور خسرو بناه اللي حكيتكم عنه، يقول إن المفكرين الإسلاميين لم يجدوا بين الداروينية وإتقان الصنع أو اتصاف العالم بالتدبير، هذه اللي لك بالتدبير، أي تعارض يذكر؟ لم يجدوا أي تعارض يذكر، ذاهبين إلى أن هذه النظرية أولا عاجزة عن إثبات فرضية استقلال المادة في حركتها مثل ما قال هيوم. هذه ما عم تحكي عن هذا الجانب إنه المادة مستقلة واستغنائها عن العامل الخارجي، فإن انخراط المادة ضمن حالات، هون كلامه، فإن انخراط المادة ضمن حالات، حالة قانونية عم تتبدل الأنواع لتوصل، دليل على إتقان الصنع وحكمته، وشايفوا حكمته هون عبر، كما أن ظهور أنواع جديدة من الجمادات والنباتات والكائنات الحية أيضا آية من آيات الحكمة في الخلق. عرفت كيف؟ يعني قالوا نحن ما لنا ما لا نعارض ما قاله داروين إنه والله الأنواع تبدلت ووصلت، نظرية دينية التي تتبنى إنه الأنواع جازمة، إن الأنواع خلقت من اليوم الأول على ما هي عليه وبتتبنى، هي بدت تلاقي معارضة، بينما نحن كإسلاميين ما عم نلاقي حرج بهذا الشيء. نحن نقول أن هذا التدرج الذي يقول عنه داروين هو تدرج قانوني. ما داروين لما قال إنه سواء بتبدل الأنواع أو بالتكيف، مش هو حكى بالتكيف، بالتكيف أو بتبدل الأنواع، ما هو عم يحكي إنه في سير قانوني، صراع بقاء الأصلح، صراع بقاء الأصلح. طب ليش مش الأصلح بيبقى؟ لأنه في قانون ماشي على أساسه. الإسلاميين عم بيقولوا أن التدرج في ظهور الأنواع خاضع لقانون، وهو عين ما نقوله في برهان النظام، فلا نجد حرج من التبني، صح التعبير مش تبني، من يلا نجد حرج من هالنظرية،
وافقت النتيجة بغض النظر عن
لن نجد حرج. طبعا آخر الكلام اللي بدي أقوله وبيختم هو أن البعض ذهب إلى نقد داروين من أي جهة؟ من جهة منهجية كمان مبنيئية، وذكر عدة نقودات على النقد الأول، أنك يا داروين نظرياتك تجريبية، ونظرية تجريبية لا تقاوم، لا تثبت نتائجها بشكل قطعي، نظري ثيوري مش هيك، في فاكت ولا ثيوري داروينيزم خالص، فهي نظرية، نظرية لا تقاوم ما قطع به العقل، نظرية بيقول لك. فإذا البعض قال أول نقد نطرحه أنه هذه نتائج علوم تجريبية، ونتائج علوم تجريبية متبدلة بذاتها وغير قطعية وغير جازمة، وليس لمن لا يعلم حجة على من يعلم، بينما نحن ندعي أنه برهاننا قطعي والتلازم علي بين النظام، فإذا أصلا لا يصل إلى مرحلة المعارضة، نقبله كنظرية ما عندنا مشكلة فيه، نقبله بالإمكان العام، يعني ما عندنا مشكلة فيه، بس لا نقول هيك صار لأنه نظرية تجريبية تبقى في إطار النظرية والظن، حتى لو كان والله جاب لي أحفورات ودار له 20-30 سنة عم يسافر تبقى نظرية، ما فيك تقول لي مثلا داروينيزم هي فاكت، ما فيك.
بس العالم هلا بيبني أنه هي فاكت، بس مشان نعرف نحن
كأكاديميين أو كعلميين، إذا عملت هلا أني بحث ثيسز وقدمته للجامعة وحطيت داروينيزم هي فاكت، شو بيقولوا لي؟ بيقولوا روح عدله.
هلا اني يعني الثيوري عندهم توازي الفاكت لانه الحقيقه نسبيه،
مش كل ثيوري ايفولوشن شيء ثاني، ايفولوشن هي لحالها مركزين عليها.
هلا بنحكي يعني بنشوف نحن ليش مركزين عليها، بينما هي ببيتهم الاكاديمي بيقولوا عنها نظريه، طب ليش انه انتم عم تبنوها بابحاثكم النظريه بس تطلع عند العالم تقولوا انه هي حقيقه؟
ركزوا عليها كثير لينفوا اصلا وجود الله سبحانه،
يعني عندهم غايه غير علميه،
غايه اكيد.
هذا اللي عم نحكي. النقد الثاني الذي يقال نقد فينا نعتبره نقد او معارضه من الخارج، انه نحن اصلا برهان النظام مش دليل، مش لحاله هو دليل على وجود الاله، حتى لو ثبتت الداروينيزم، حتى لو ثبتت الداروينية وعارضت برهان النظام لا يخدش في إثبات الإلهية، لأنه عندنا أدلة تانية. فما فيك تحط لي برهان النظام ونقد برهان النظام بينسف الالوهيه. عرفتوا كيف؟ هن شو قالوا؟ قالوا داروينية نقدت برهان النظام ما عاش في الله. ما من قال هذا ادعاء اعم من المد هذا نتيجه اعم من المدعى. نحن ندعي انه في ادله ثانيه. هذا كمان فينا نعتبره اشكال المنهج. الثالث انه داروين ما حكى شيء داروين عن عن الافلاك عن القمر والشمس كيف تشكلت اذا هي خاضعه للتطوريه ولا حكى عن دائره خاصه. ننقل الكلام الى عالم العلويات من الافلاك اذا لقينا النظام فيها كما ندعي ما عادش بتصير النتيجه عامه. لذلك اذا نحن هو حكى عن دائره الاحياء نحن نقول النظام لا يقتصر على دائره الاحياء. في النظام العلوي الافلاك والمجرات هذه ما فيك انت تقول ضمن نظريتك خاضع على التطور مثلا. النقد الرابع اللي هو ذكرناه بطيات الكلام سابقا ان مفهوم الغايه هو مفهوم فلسفي غير تجريبي. فيك تحكيني عن تبدل وكذا بس ما فيك تحكيني انه غايه سير الكائنات هو البقاء الاصلح. كلمه الغايه هي اللي تستبطن تعميم. هي قضيه فلسفيه مش قضيه تجريبيه. انت عم تعمم انه القانون هو الداروينيه. هذا القانون تقنين هذا الامر هو مش تجريبي. فبالتالي بده اذا صح التعبير مؤونه فلسفيه. الامر الاخير هو
مثل قصه التكامل عند
ايوبنا. الامر الاخير الذي نذكره هو ان الصدفة التي يذكرها هي بمعنى طبعا. ويدعي البعض انه اللي بيراجع كتب داروين يدعي البعض بدرس قاطع ان الذي يراجع كتب داروين يرى انه عندما اطلق الصدفة مقابل النظام اطلقها بمعنى جهلنا بالعلل مش بمعنى عدم وجود العلل الغائية. هذه مهمة اذا ثبتت حدا بيقدر يقرأ لكتبه. يدعي هو نفسه الدكتور خسرو بناه بيقول أنا اطلعت على كتب داروين ووجدته أنه عندما يطلق الصدفة مقابل النظام أنه ما في نظام في صدفة يقصد من الصدفة الصدفة بمعنى جهلنا بالعلل. نحن جهلين يعني أنتم ما تتكبروا تقولوا عرفتوا كل شيء. جهلنا بالعلل ولم يكن يقصد عدم وجود العلل. عرفت كيف؟ يدعي هذا الشيء والحمد لله رب العالمين. يدعي